الأربعاء الموافق الرابع من شهر ذي الحجة من عام 1442، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب أخلاق حملة القرآن، وهو مختصر هذا المختصر للأصل، والمؤلف الآجري رحمه الله هو الذي كتب هذا الكتاب أخلاق حملة القرآن، فاختصر بعد ذلك. وقرأنا في لقائنا الماضي بعض هذه الأبواب، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. والباب الذي بين أيدينا الآن هو باب ذكر أخلاق أهل القرآن. بدأ المؤلف رحمه الله بمقدمة يعني شبه طويلة، ثم دخل على الأحاديث والآثار، فبدأ فقال: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وأهل الله وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. قال: ما النتيجة؟ قال: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه. الذي فضله الله وعلمه القرآن وجعله يحفظ القرآن في قلبه ويحمله في صدره ويكرره ويقرأه ويتعلم أحكامه، وجعله الله من هذا الفضل بأنه من أهل القرآن ومن أهل الله، ووعده بالأجور العظيمة، ينبغي له ماذا؟ قال: ينبغي له أن يجعل القرآن دائما ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب. الربيع المكان الطيب الذي ترعى فيه الأغنام والمواشي وتجد بغيتها فيه، والإنسان أيضا يجد بغيته في هذا من يحتاج يعني إلى هذا المكان الطيب. فينبغي أن تحيا، إذا حيت الأرض بالربيع والخضرة والزرع، فينبغي لصاحب القرآن أن يحيي قلبه بالتلاوة والقراءة وتكرار هذه والتدبر. فيقول: ينبغي له أن يجعل القرآن دائما ربيعا لقلبه، قلبه دائما خصبا بالقرآن يعمر به ما خرب من قلبه. قلب القلب أحيانا يعرض له ما يعرض من الفساد والخراب أو مما يشوش على النفس، فيأتي القرآن ويزيل هذه الأشياء. قال أيضا: وينبغي له أن يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس، يعني يتضح ويتميز عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأنت تقرأ القرآن وتحمله في صدرك، لا ينبغي أن تكون مثل من لم يحمل القرآن ولا يقرأه. يقول: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله. صاحب القرآن أول ما ينبغي له وهو يجب عليه وجوبا عينيا وأشد من غيره أن يستعمل تقوى الله في السر والعلن، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه. يعني ينبغي أن إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يلبس أو يتكسب أن يستعمل الورع، والورع ترك الأشياء المشتبهة عليه. فإذا رأى في هذا المطعم شيئا من الاشتباه بين الحلال والحرام أو في المشرب أو في الملبس أو في المكسب، فإنه يتورع عن ذلك ويبتعد، وأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. هذا معنى الورع. قال: ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله. لا بد أن يكون على علم للزمان الذي يعيش فيه وحال الناس فيه، لا بد أن يكون على معرفة صاحب القرآن وعلى أن يعرف هل الناس على فساد أو على غير فساد، وهو يحذرهم، يحذرهم على دينه. فإذا وجد الناس قد فسدوا فإنه يحذر مخالطتهم والجلوس معهم حفاظا على دينه وحفاظا على ما في صدره. قال: مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، ويقول عليه بخاصة نفسه، ويقبل على إصلاح نفسه وعباداته وطاعته لربه، ويصلح ما فسد من أمره. وأيضا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون حافظا للسانه، لا يتكلم باللغو والكلام الساقط والكلام البذيء والسب والشتم واللعن، هذا لا يليق بمن يقرأ كلام الله في الليل والنهار. كيف تقرأ كلام الله وتردده على لسانك ثم تأتي بهذه الألفاظ السيئة؟ فينبغي للحافظ أن يحفظ لسانه. يقول مميزا لكلامه: إذا تكلم تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، يقول إذا رأيت أن الكلام صوابا فتتكلم عن علم، ليس فقط كلام، إنما كلام عن علم. قال: وإن سكت سكت بعلم، يعني أنت ما تتكلم إلا عندك علم، وإلا تسكت عن علم، وسكوتك خير. قال: إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يعني إذا جاء عند في اجتماعات الناس وملاقات الناس لا يتدخل في أشياء لا تعنيه، فيعرض عن الأشياء التي لا تعنيه ولا تخصه، فهذا من أدب صاحب القرآن. قال: يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. اللسان قد يوردك الموارد وأنت لا تشعر، فينبغي أن تخاف من هذا اللسان، ولا تتكلم إلا بما فيه مصلحة. يقول: يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته، لأن الإنسان لا يدري إذا أطلق لسانه تكلم، وإذا تكلم وكثر الكلام كثر اللغط، وإذا كثر اللغط كثر الكلام السيء والحرام والإثم، فعليه أن يحفظ لسانه. قال: أيضا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس، لا تكون دائما كثير الضحك، لأن الضحك يميت القلب، فينبغي أن يضحك في يعني حدود معينة وفي مناسبات تدعو إلى الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضحك النبي حتى بدت نواجذه، يضحك أحيانا لكن في حدود الأشياء المباحة التي أيضا يكون فيها. وأيضا الضحك لا يكون بصوت عالي، وإنما بابتسامة، كما قال سبحانه وتعالى: قال فتبسم ضاحكا، يضحك بابتسامة. قال: لسوء عاقبة الضحك، لأن الضحك يميت القلب. قال: إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يقول إذا جاءه شيء يسره ويفرحه وهو يوافق الحق تبسم. قال أيضا: صاحب القرآن يكره المزاح خوفا من اللعن، يعني المزاح بحدود جدا هذا جائز، لكن دائما المزاح يغلب عليه هذا لا ينبغي. قال: فإن مزح قال حقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه لكنه بحدود. قال: باسط الوجه، طيب الكلام، وجهه منبسط مسرور، كلامه طيب. قال: لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يقول حتى لو كان هذا المدح فيك لا تمدح نفسك أمام الناس. لو أنك مثلا عرفك الناس بحسن خلقك، وعرفك الناس ببعض الأوصاف الطيبة مثل الكرم مثلا ونحو ذلك، لا تمدح نفسك تقول أنا كريم وأنا بشوش وأنا طيب وأنا أحب الناس وأنا كذا، وأنا لا تمدح نفسك. فكيف إذا قلت أنا كريم وأنت لست كريما؟ فهذا لا ينبغي. قال: يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه. يقول يحذر من نفسه، لأن النفس أحيانا أمارة بالسوء فتغلب هذا الإنسان على هواه فيقع فيما يسخط الله. قال: ولا يغتاب أحدا. وهذا حتى صاحب القرآن وغير صاحب القرآن لا يغتاب، لا يجوز الغيبة، لا تجوز. وصاحب القرآن أولى أن يبتعد عن هذه الصفة. قال: ولا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، ولا يسب أحدا. اغتياب الناس وهو أن يذكرهم في أشياء لا تليق. قال: ذكرك أخاك بما يكره. تغتاب، تقول هذا فلان فيه كذا وفيه كذا، فهذه غيبة. قال: ولا يحقر أحدا، يعني يحقر أخيه، يحقر أخاه المسلم ويزدريه ويسخر منه. قال: ولا يسب أحدا، لا يسب أحد، يشتم ويسب، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، لا يمش. يعني إذا رأى مصيبة عند أخيه المسلم يشمت ويفرح بها، لا، ولا يبغي على أحد، يعني يعتدي على أحد، ولا يحسده، يتمنى زوال هذه النعمة، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق يحسد. يقول يعني لا يسيء الظن بأحد، الظن السيء لا يجوز، ولا تظن بأخيك المسلم ظنونا سيئا. يقول قال: إلا بمن يستحق الحسد. يعني إذا كان هذا الإنسان يستحق أن يحسد، قال هذا يجوز. قال: بعلم، ويظن بعلم، يعني الظنون، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: ينبغي صاحب القرآن إذا أراد أن يحسد يحسد، يعني بشيء قد يعني بني عليه الأمر. نحن نقول يعني الحسد ليست صفة طيبة، الحسد مذموم، والله ذم الحسد في كتابه. ويعني إلا أن يحمل الكلام المؤلف هنا بمعنى الغبطة. يقول: إلا بما يستحق، يعني يحسد بعلم. الغبطة هو أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند غيرك، هذه تسمى غبطة. تقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال: ويظن بعلم، يعني إذا الأصل في الظن أنه لا يجوز، لكن إذا كان الظن هذا، الشكوك هذه والظنون مبنية على علم بأنك تتوجس من هذا الشخص، فهذا يجوز. يقول: يتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم. أيضا هذا لا يجوز، الأصل أننا نعيب الناس ونذكر ونقدح فيهم ونذكر معايبهم، لا، هذا الأصل لا يجوز. لكن أحيانا يضطر الإنسان، كمثلا يعني لو سئلت عن خاطب لامرأة، فينبغي أن لا تكتم العلم، ينبغي أن تقول: والله الذي أعرف أن فيه كذا وكذا من العيوب مثلا. قال: أو رواة الحديث. قال: ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قال: قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل. يقول صاحب القرآن دائما يتخلق بأخلاق القرآن والسنة وأخلاق أهل العلم. قال: حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. يقول: ينبغي له أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره ويديه ورجليه ونحو ذلك، يحفظها من الحرام. قال: ويحفظها مما نهي عنه. قال: إن مشى بعلم، يعني على علم، لا يمشي على الجهل، وإن قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه. يقول: يجتهد بحيث أنه يحاول أن الناس يسلمون من لسانه ولا يتكلم ويسلمون من يده ولا يجهل. لا يجهل لأن الجهل صفة ذميمة، أن تعتدي على الآخرين تجهل بلسانك أو بيدك أو نحو ذلك. قال وإن جهل عليه فماذا سيكون موقفه؟ قال حلم، يعني يتحلم ويتصبر ويتجاوز ويغض. قال ولا يظلم، ولا يظلم هو، لأن صفة الظلم صفة سيئة. وإن ظلم عفا، أن ظلم يعني جاء شخص واعتدى عليه وظلمه فالأصل أن يعفو. قال وينبغي على، وقال ولا يبغي على أحد، يعني لا يعتدي على أحد. وإن بغي عليه صبر، يكثم غيظه ليرضي ربه. ويكثم الغيظ بمعنى أنه إذا اعتدي عليه يكتم ويصبر. قال ويغيظ عدوه، يعني العدو ينبغي أن يغاض حتى يكون، يعني حتى يكون في موضع احتقار. قال متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبيله من صغير أو كبير. متواضع في نفسه، يعني دائما صفة التواضع له، لا يتكبر، وإذا جاء الحق من صغير أو كبير يقبله. قال يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. هذا صاحب القرآن إذا أراد أن يرتفع يطلب الرفعة من الله، أن يكون على عز. اللهم أعزني بالقرآن وارفعني بالقرآن. لا من المخلوقين، ماقت بالكبر. يقول ينبغي أن المقت شدة الغضب، أن يغضب لصفة الكبر، لأن صفة الكبر صفة لا تليق بالإنسان أن يتكبر. وقال صلى الله عليه وسلم، قال يحشر الله المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر. وقصة لقمان أنه نهى ابنه عن التكبر، عن التكبر في الأرض. قال خائفا على نفسه منه، يعني من هذا الكبر. قال لا يتأكل بالقرآن، يعني يترزق بالقرآن، يعني يسأل الناس، يقرأ القرآن ثم يسألهم، أو يقول أنا قارئ القرآن ويبدأ يسأل الناس، ويجعل القرآن وسيلة للتكسب. لا أنه لو أنه مثلا أعطي على تعليم الناس القرآن هذا شيء آخر، فأحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال ولا يحب أن تقضى له به الحوائج. يقول هذا صاحب القرآن افعلوا به كذا واعطوه كذا واقضوا له كذا وساعدوه، فيكون القرآن سبب فيذهب الأجر. قال ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، يذهب بهذا القرآن إلى أبناء الملوك ويسأل. ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. قالوا ما شاء الله هذا صاحب القرآن أعطوه كذا وكذا وكذا، يعني يكرمونك لأجل القرآن. قال إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم. يقول إذا وجد الناس يكثرون من الدنيا وليس عندهم علم ولا بصيرة فهو يأخذ القليل ويكون عن علم وبصيرة. يقول إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته. يقول لا يتوسع بالمباحات، وإلا له أن يلبس اللين الفاخر. هذا إن الله جميل يحب الجمال، لكن لا ينبغي لصاحب القرآن دائما بهذا الشكل. قال إن وسع عليه وسع، يعني أعطاه الله من الدنيا فيوسع على الناس. وإن أمسك عليه، يعني أصبح فقيرا أمسك، يعني لا ليس عنده، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يقول يأخذ القليل ويكفي، أما التوسع هو صاحب القرآن فيضيع. قال يتبع واجبات القرآن والسنة، يعني ما أوجب القرآن عليه والسنة، يأكل الطعام بعلم، يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم، يعني يكون عنده علم كيف، يعني إذا أراد أن يأكل الطعام ينبغي أن يعرف نعمة الله ويشكر ويبدأ بأن يقول بسم الله تسمية ويأكل وهو يحتسب الأجر بأن يكون هذا يقويه على الطاعة والعبادة. وكذلك الشرب قال ويلبس بعلم، يكون لباسه على طاعة موافقا لما شرع الله، لا يلبس الثياب المحرمة كالحرير للرجال، ولا يلبس ما يكون مسبلا من الرجال أو يكون من النساء، من يلبس الملابس الشفافة والضيقة والمحرمة. قال وينام بعلم، ينام وهو قد أتى بالأوراد والأذكار ويجعل نومه احتسابا للأجر. قال ويجامع أهله بعلم، بمعنى أنه يأتي بما ورد من الأذكار أيضا. قال ويصحب الإخوان بعلم، يعني يجلس مع إخوانه باحتساب الأجر، الجلس الصالح والجلس السوء. وكما قال سبحانه وتعالى قال وصف نفسكم على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فيجالس أهل الخير وينصح لهم ويوجههم. قال زورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم، يعني كنت علاقته بعلم، وكله مبنيا، كل ذلك يكون مبنيا على علم. قال ويلزم نفسه بر والديه، يعني إن كان قد يأتي قد يقال طيب والوالدان قد يكون قد ماتا، نقول البر لا ينقطع البر ولو مات الوالد أو الوالدة. قال يلزم نفسه ببر والديه، فيخفض لهما جناحه في الحياة، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا يعني طلب العون به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما، يعني لا يعينهم على المعصية، ويرفق بهما في النصح، يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. وأيضا إن كان قد مات أحدهما، فصلته الدعاء لهما والصدقة لهما والإحسان إليهما وصلة الأقارب والصديق ونحوه، يصل الرحم ويكره القطيعة، لأن القرآن يأمر بذلك، يكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه. إذا جاء شخص وعصاك في الله فأنت أطع الله فيه. قال يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. كل هذه الأخلاق ينبغي أن يكون صاحب القرآن هو أولى بها. يقول إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، وهكذا كل ذلك يعمل ويكون على بصيرة، لأنه صاحب القرآن، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. يقول إن درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أخطئ. يقول ينبغي أن يعقل ما يقرأ ويفهم ويتدبر ويعمل، ولا يكون همه أن ينتهي من السورة. يقول همته متى أستغني بالقرآن عن غيري، متى يكون القرآن لي غنى عن غيري ولا أحتاج لأحد، متى أكون من المتقين، متى أكون المحسنين، متى أكون المتوكلين، متى أكون الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون الصادقين، متى أكون الخائفين، يعني متى أتحلى بهذه الأخلاق التي ذكرها القرآن، متى أكون من الرجيم، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف قدر النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب الذي يخاطبك الله به في القرآن ينبغي أن تعقل، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب على نفسي أو متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياة، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزوج ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا. متى أكون بالله واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعبا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أحب ما أحب؟ متى أحب ما أحب؟ يعني أحب القرآن أن أحبه. متى أبغض ما أبغض؟ أي القرآن أو الله. قال متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، يعني لا يكون أملك طويل في الدنيا، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي لا أدري متى أذهب، متى أعمر قبري أجعل قبري عامرا بالطاعة، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني به ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد غمها طويل لا يموت أهلها فيستريح ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله وركوبهم المعاصي وركوبهم لمعاصي الله تعالى. كل هذا يحذر الإنسان. يقول متى أحذر من النار وأهل النار؟ يقول فقال منهم قائل يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال قائل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وقال فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع العذاب يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني يقول أين نحن وأين أهل القرآن من هذه الآية؟ لابد أن يحذروا النار. يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبه بأنواع العذاب. فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال: ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة، يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته. من كانت هذه صفته أو قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. هذه المقدمة الطويلة التي ساقها المؤلف ليبين لك معنى قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به ويتخلقون بالقرآن، ويحذرون مما حذر الله، ويرغبون فيما رغبه الله. هذه كلها ليبين لك من هو صاحب القرآن وما الذي ينبغي عليه. طيب، ثم بدأ بذكر الأحاديث والآثار، فقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. وعن إياس بن عامر أن علي رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. يعني أولا القرآن، صاحب القرآن إذا جاء يوم القيامة ويأتي على صورة رجل يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أضمأتك النهار، جعلتك تصوم، وأسهرتك الليل، جعلتك تقوم بالقرآن. وعلي رضي الله عنه يقول: الناس إلى ثلاثة أصناف، تجاه القرآن إلى ثلاثة أصناف، يعني صنف يقرؤون لله، وهذا هو المطلوب، وهذا الذي حث عليه القرآن والسنة، وصنف يقرؤون القرآن للدنيا، وهذا الذي حذر منه القرآن، وصنف للجدل وأيضا حذره. قال: فمن طلب به أدرك، من طلب أن يكون القرآن لله أدركه، ومن طلب أن يكون القرآن للدنيا أدرك ذلك أو للجدل. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأ القرآن يريدون الله بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهما الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله. طيب، فبدأ الآن بالباب الذي يليه، فقال: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده متعظا في نفسه متعظما مضيعا لحدوده متعظما في نفسه متكبرا على غيره. قال اتخذ القرآن بضاعة يتأكل بها الأغنياء يعني يأخذ بها الأرزاق ويستقضي بها به الحوائج يقضي به بالقرآن حوائجه ويعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه وإن علم الفقير زجره وعنفه لأنه لا دنيا له يطمع فيها يستخدم به الفقراء يعني يجعل القرآن يعني القرآن يجعل هذا القرآن سببا في أن يجعل القرآن أن يجعل الفقراء يعني يخدمونه ويأتيه به على الأغنياء إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك يعني يتطلب به الأغنياء بهذا القرآن وإن كان حسن الصوت يذهب إلى الملوك ويصلي بهم طمعا في عطاياهم ودنياهم وإن سأل الفقراء الصلاة بهم تقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم وإنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها يعني كيف كانت الدنيا ذهب إليها وجلس عندها يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ وبفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القرآن التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز يعيب كل من لم يحفظ كحفظه ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه متكبرا في جلسته متعاظما في تعليمه لغيره ليس للخشوع في قلبه موضع كثير الضحك والخوض فيما لا يعني يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له يري أنه لما يستمع حافظ فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب جل جلاله هذه صفات من يطلب القرآن للدنيا يقول لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك راغبا في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم وأهل القرآن تقضى حوائجهم يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها يغضب على غيره زعم لله ولا يغضب على نفسه لله ولا يبالي يعني يقول إنه يزعم أنه يغضب لله على غيره وهذا زعم منه ولا يغضب على نفسه لله ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال قد عظمت الدنيا في قلبه إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته لا يتأدب بأدب القرآن ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه همته حفظ الحروف يعني مجرد حفظ الحروف للعمل بها قال إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر به مثل القرآن أو نهي عنه غير مكترث به ولا مبالي. قال: أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن. إذا سمع الله يقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب في معرفة علم النعم لا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه إن درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع ليس همته متى يفهم، يعني متى ينتهي. لا يعتبر عند تلاوتي بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يباني بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل وأعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عنه. يقول: إن كان ممن يقرئ غضب على من أقرأه على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. من كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرئاسة والميل للدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سار إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. قال: يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة، يعني مهمل للأذكار ولا ينام يعني لله ولا يعمل لله. يقول: بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فمن كانت هذه أخلاقه وهو الذي يطلب الدنيا صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال. فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله فعل هكذا، فنحن أولى أن نفعله. من كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. قال المصنف: وإنما حداني أي دفعني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد. قال: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن فيلزم نفسه الواجب، والله تعالى الموفق. لما ذكر أخلاق من يريد بالقرآن الدنيا الآن وانتهى منها ينتقل إلى بعض الآثار الدالة على ذلك، فيقول عن عمر بن الخطاب قال: قد أتى علينا حين أي زمن وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، فلما كان هاهنا في آخرة يعني في آخر زمانه قال: خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فقال: فأريدوا الله بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول: من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أثر عظيم، وهو يعني يقول يعني كيف حالنا في أول الأمر وفي آخره. يأتي من يقرأ القرآن للدنيا فيتعجب من هذه الحال ويقول: يعني مضت أعمارنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الآخرة لا نريد الدنيا، وكنا نعرف من يريد الدنيا إما بوحي أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن لا نعرفه إلا بما نظنه في الخير أو الشر. طيب، يقول: فإذا كان عمر قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت المبكر بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهذا اليوم؟ يقوله الآجري المتوفى سنة 360، وعمر الذي توفي سنة 23، فكيف بمن جاء بعدهم بقرون طويلة؟ الله المستعان. يقول عن سهل بن سعد الساعدي قال: بين نحن نقترئ يعني نتقارئ القرآن، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأ القرآن، اقرأ قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. فهذا الحديث يعني يبين لنا يعني أن النبي لما خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن حمد الله وأثنى عليه، وهم أخبرهم بأنه سيأتي أقوام يقرؤونه للدنيا. طيب، يقول عن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه، والله يعلم، والله يعلم أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هو ما هؤلاء من القراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله، يعني وهو يلوم في زمانه من يفعل مثل هذه الأفعال التي لا تليق بأهل القرآن. وعن مجاهد رحمه الله قال: يتلون حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله: هذه الأخبار تدل على ما تقدم ذكرنا له من أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم، ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله أسبق إلى قلوبهم، قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلام يقتدى بفعالهم، لأنهم خاصة الله وأهله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال عن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة من دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال: وسمعت فضيل يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. قال: وسمعت فضيل أيضا يقول: إنما أنزل القرآن ليعمل أو ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابهه. قال: كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن، فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس، فقلت: لا بثمن، فقال: هو لك، وكان يعرفك اكشف عن رأسك، تناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. ويقول أن حذيفة المرعشي كتب إلى يوسف بن أسباط يقول أنه باع دينه، لأنه لما جاء لصاحب اللبن فقال: كم هذا؟ فقال: بسدس، وقال: اجعله بثمن، قال: نعم، لأنه صاحب القرآن، نسأل الله العافية. قال عن أبي المليح قال: كان ميمون بن مهران يقول: لو صلح أهل القرآن صلح الناس. وعن بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يكون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعد تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير: فقلت للوليد: من هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به. وعن الحسن قال: مررت أنا وعمران بن حصين على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل فاسترجع وقال: انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وعن محمد بن حسين: في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتق الله عز وجل وأجل القرآن وصانه، وباع ما يفنى بما يبقى، والله الموفق بذلك. يقول بعده: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله ما ينبغي له أن يتخلق به. طيب، لعل هذا الباب وما بعده من بقية هذه الرسالة الطيبة يكون لها لقاء آخر بإذن الله، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن نفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمعين.